الشبه للأب وأصوله، وإذا سبق ما إنزال المرأة، قد يسبق إنزال المرأة إنزال الرجل، فيكون الشبه لها ولأقاربها. ولهذا ترى المولود تارة يكون شبهه بآبائه من جهة الأب، وتارة يكون بآبائه وأخواله من جهة الأم. فقد يكون كل من الأبوين أسود، الأب أسود والأم سوداء، ثم يأتي ولد أبيض فيكون شبهه على جد بعيد نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشبه قد يكون لجد بعيد من أجداد الجنين، وقد يكون لجد قريب وأب قريب. لذلك لا يستغرب إذا خالف لون الولد لون أبويه، لأن كان مثلا أبيضين وجاء الولد أسود، أو بالعكس كان الأبوان أسودين وجاء الولد أبيض، لا يستغرب هذا أنه نزعه عرق بعيد. ولهذا لما أشكل على بعض الرجال مجيء ولده مخالفا للونه وتشكك في امرأته، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ أخبره بلونها. قال: هل فيها من أورق، يعني يخالف لونه لونها؟ قال: نعم. قال: ومن أين جاءه؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وابنك أيضا لعله نزعه عرق، أو ما هذا معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الشبه تارة يكون من قبل الأب وأقاربه، وتارة يكون من قبل الأم وأقاربها، وقد يكون الشبه بقريب من المولود، وقد يكون ببعيد عن المولود من أصوله البعيدين. هذا في اللون، وكذلك في الطبائع والأخلاق، قد يأتي المولود على طبيعة وأخلاق آبائه من الأب أو من قبل الأم، يتخلق بأخلاق الأم وأقاربها أو بأخلاق الأب وأقاربه، وقد يكون هذا الخلق من أب بعيد، من أب أعلى يسري إلى الطفل. الله على كل شيء قدير. هذا ما يسمونه الآن في عالم الطب، يسمونه بالوراثة، يسمونه بالوراثة، هذا هو الوراثة. الوراثة قد تكون في اللون، وقد تكون في الأخلاق والسجايا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أين يكون الشبه؟ إذا جاء شبهه بأمه أو بأقاربها فهذا دليل على أن ماء الأم غلب على ماء الأب، وهذه عجيبة من العجائب ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أين يكون الشبه؟ فهذا الحديث مثل الحديث السابق تماما، في كل ما يفيده الحديث السابق فإن هذا الحديث يفيده، وزاد عليه في مسألة الشبه تأكيد ذلك، تأكيد أن للأم منيا يخرج منها بالاحتلام والجماع، تأكيد ذلك بوجود الشبه بها أو بأقاربها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، أربع مؤنث، يعني أربع حالات، والعدد من 3 إلى 9 يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، يكون على عكس المعدود، من 3 إلى 9 يكون على عكس المعدود. تقول 3 رجال، العدد مؤنث، 3 رجال و3 نسوة، العدد مذكر، 4 رجال و4 نسوة إلى 9، تقول 9 رجال و9 نسوة، فالعدد من 3 إلى 9 يكون على عكس المعدود. فقوله 4 هذا مؤنث، عدد لمؤنث، ولذلك ذكر فقيل 4، ولو كان لمذكر لقال 4. يغتسل، ومعنى يغتسل يعني يعمم الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام، هذا هو الاغتسال، تعميم الماء على الجسم. اغتسل من 40، من الجنابة، هذا معروف، هذا في القرآن الكريم، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا لا خلاف فيه. ويوم الجمعة، هذا أيضا صحت به الأحاديث كما يأتي، الاغتسال يوم الجمعة مشروع كما يأتي في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشروع ومتأكد، وبعض العلماء يرى أنه واجب، وبعضهم يرى أنه مستحب، وبعضهم يفصل فيه، هذا يأتي بيانه إن شاء الله. المهم أن هذا لا خلاف في مشروعيته. ومن الحجامة، هذا الثالثة، حجامة. الحجامة معناها استخراج الدم، استخراج الدم بواسطة المحجم، بواسطة المحجم، وهو آلة يشرط الجلد، يعني يشق الجلد ثم يوضع القرن الذي يسمى بالمحجم على هذا الشق، ثم يمتصه الحاجم فيجذب الدم من الجسم من باب العلاج، يفعلونه من باب العلاج، يستخرج الدم الفاسد في الجسم في أوقات معينة يعرفها أهل الحذق والطب، هو دائما الحجامة ما يدايم، أحيانا تضر وأحيانا تنفع، فلها وقت وأيضا لها مقدار، يسحب دم لا يضر الجسم، هذا لا يعرفه إلا الحذاق أهل التجربة والطب العربي. بل الحجامة طب نبوي، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان الشفاء ففي 3: شرطة محجم، شربة عسل، كية نار، وأنا أكره النار. هذا طب معروف قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، احتجم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أنه كان يغتسل بعد الحجامة. والرابعة من غسل الميت، إذا غسل الميت فإنه يغتسل، ولكن هاتان الأخيرتان، الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث، حديث عائشة، هذا ضعيف، ضعيف جدا، لأن في سنده مصعب بن شيبة، تكلموا عليه بكلام كثير من ناحية الحفظ ومن ناحية الضبط وضعف الرواية، من ناحية النكارة، فالحديث ضعيف. ولهذا يقول بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره لم يثبت في هذا الباب أو لم يصح في هذا الباب شيء، يعني الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هو لا يدل على الوجوب، هذا الحديث لا يدل على الوجوب لأنه فعل لفعل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، والفعل مجرد الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. فغاية ما يفيد هذا الحديث استحباب الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت، لأنه حكاية فعل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث لا يصلح للاحتجاج. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن وعن أبي هريرة رضي الله عنه في إسلام ثمامة ابن أثال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق. الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الجليل وصاحب المصنف المسمى بمصنف عبد الرزاق، وهو من شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وطبقتهم رحمه الله، كان إماما جليلا وحافظا متقنا ومفسرا وله قدم راسخة في العلم. وأصله أصل القصة في الصحيحين، وذلك أن ثمامة بضم الثاء ابن أثال أو أثال بضم الهمزة أو فتحها هو سيد أهل اليمامة، سيد بني حنيفة، سيد بني حنيفة كبيرهم، ذهب يريد العمرة كان كافرا، ذهب يريد العمرة وكان كافرا، فلقيته سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فأخذته أسيرا، وقدموا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فربط في سارية المسجد، ربط في سارية المسجد أنه أسير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت مالا فخذ ما شئت من المال. ثم مر عليه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال مثل هذه المقالة: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن ترد مالا فخذ ما شئت من المال. ثم جاءه في اليوم الثالث، مر عليه صلى الله عليه وسلم وهو مربوط بالسارية، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له مثل ما قال في اليومين السابقين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأطلق، وقال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه فذهب إلى حائط قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء فأعلن إسلامه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى العمرة، واعتمر مسلما، وقال لأهل مكة: لا يأتيكم حبة من الطعام حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل مكة كانوا يستوردون الحبوب من اليمامة، لأن اليمامة كانت بلاد زراعية في الخرج وفي بلاد اليمامة كانت بلادا زراعية تنتج حبوبا كثيرة، كان أهل مكة يستوردون الحبوب منها. فلما أسلم سيد اليمامة قال لهم: لا يأتيكم شيء بعد هذا إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة إسلام رضي الله عنه، ولكن ليس فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، وإنما هو الذي ذهب واغتسل، فلذلك لم يردها المصنف لأن ليس فيها الأمر. قال ولهذا قال: وأصله في الصحيحين، يعني أصل الحديث، أصل القصة في الصحيحين، لكن الأمر بالاغتسال ليس في الصحيحين، وإنما رواه عبد الرزاق. والمصنف ساقه في هذا الباب ليستدل به على أن الكافر إذا أسلم فإنه يغتسل فيكون من الأغسال المشروعة، من الأغسال المشروعة. ولكن الحديث فيه نظر، لأن الصحيح الثابت أن الرسول لم يأمره، وإنما هو الذي ذهب واغتسل من حائط قريب من المسجد. وكذلك غيره روي أنهم اغتسلوا ولكن لم يكن بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم ذهب واغتسل بماء وسدر. فالصحيح أن الذين اغتسلوا لم يكن هذا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عملهم هم. أما أن الرسول أمرهم فهذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك اختلف العلماء في مشروعية غسل الكافر إذا أسلم على ثلاثة أقوال. القول الأول: وجوب الاغتسال مطلقا عملا بهذا الحديث وأمثاله مما فيها أن الرسول أمر بالاغتسال. قول الثاني: عدم الاغتسال مطلقا لأنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. القول الثالث: تفصيل، إن كان هذا الكافر الذي أسلم عليه ما يوجب الاغتسال وهو الجنابة فإنه يغتسل، وإن لم يكن عليه ما يوجب الاغتسال فلا يجب عليه الاغتسال. هذا القول الثالث. ولكن أصح الأقوال هو القول بعدم وجوب الاغتسال، لأنه حتى وإن كان عليه جنابة في الكفر فالإسلام يجب ما قبله، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين يسلمون بالاغتسال مع كثرة الذين يسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، إنما أمر أفرادا والرواية ضعيفة، فلا يكون اغتسال الكافر إذا أسلم ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح، أنه ليس بمشروع، لكن هو مباح، إذا أراد أن يغتسل فهو مباح له ذلك من باب التنظف ومن باب التطيب، ويكون من المباح من المباحات. أما أنه مشروع هذا يحتاج إلى دليل، إلى دليل صحيح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكر بعض الطلاب أن الشخص إذا جامع زوجته في نهاية رمضان ولم ينزل فإن عليه الغسل فقط وصومه صحيح وليس عليه كفارة. وقد أشكل كلامه عليه، أرجو سماحتكم أن تبسطوا الكلام عن هذه المسألة وأقال
أهل العلم
فيها مع الترجيح.
بعد السؤال
يقول فضيلة الشيخ: ذكر بعض طلاب العلم أن الشخص إذا جامع زوجته في نهاية رمضان ولم يصل فإن عليه الغسل فقط وصومه صحيح وليس عليه كفارة، وقد أشكل كلامه عليه. أرجو مسامحتكم وتبسط الكلام عن هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها مع الترجيح.
هذا الكلام الذي ورد في السؤال لا أعلم أحد يقول به من أهل العلم، بل إنهم يقولون إذا جامع زوجته وهو صائم لأن أولج ذكره في فرجها فإن صيامه يبطل وعليه الكفارة المغلظة، عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه جامع زوجته في نهار رمضان وقال هلكت وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم، لم يستفصل منه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هل أنزلت أو ما أنزلت، بل قال له أعتق رقبة، قال ما أجد، قال له صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال ما عندي شيء. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء بتمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا تصدق به، إلى آخر القصة. الحاصل أن الرسول لم يستفصل منه، ولا أعلم أحد قال إنه إذا لم ينزل ما عليه شيء وأن صومه صحيح. ولكن اليوم كثرت العزائم، اليوم وأنزل فإن صيامه صحيح ولا ينقض هذا الصيام. هذا من الاجتهادات الجديدة التي ظهرت في هذا الوقت، وهذا بسبب ترك كلام أهل العلم وغرور الإنسان بنفسه بدون رجوع إلى كلام أهل العلم والنظر في كلامهم، لأن أهل العلم لهم سابقة ولهم خبرة ولهم معرفة بالأحكام الشرعية وبكلام الله وكلام رسوله، لا يزهد في كلامهم وقواعدهم وأصولهم ويجي الإنسان ويجدد من عنده ويبتكر من عنده ويضل الناس والعياذ بالله بهذه الفتاوى التي لا أساس لها ولا أصل لها وليست مبنية على قواعد علمية، فضلا عن أن تكون مبنية على أدلة شرعية. فيجب التنبه لمثل هذه الأمور. نعم نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل، أمره بالكفارة ولم يستفصل منه، ما قال أنت ناسي، أنت جاهل، أنت أنزلت. لو كان هذا مطلوبا ما أهمله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مشرع ولأنه ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. نعم
في القضاء.
نعم لا، في القضاء ما يجب عليك، لكن يبطل صيامه، يبطل صيامه ولا يجب عليه كفارة إلا يعني ما عليه كفارة فقط، وإلا الإثم يأثم. نعم. أما النسيان إذا نسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن ما أظن واحد أن يجي ويجامع وهو ناسي، لأن الجماع يحتاج إلى أشياء ويحتاج إلى عملية ويحتاج، يعني ما النسيان فيه بعيد. نعم
نعم.
في الصفة نعم، في الصفة والكيفية مثل غسل الجنابة، يعني يعمم الجسم، يبدأ بما يمنه، يتوضأ أولا ثم يفيض الماء على رأسه ويغسله ثلاثا ثم يفيض الماء على جسمه مثل اغتسال الجنابة تماما. نعم مثله في الكيفية، أما في الحكم لا، حكم غسل الجنابة واجب، غسل الجمعة مستحب. نعم نعم
نعم
يعني لو كان عليه جنابة فإنه يكفي عن غسل الجمعة؟ نعم، بل إن الفقهاء يقولون كونه عن جنابة أفضل، كونه عن جنابة أفضل. من بكر وابتكر وغسل واغتسل، قالوا غسل واغتسل يعني جامع، فكونه عن جنابة يقولون أفضل، لأنه أغض للبصر أيضا. نعم. هو لازم أنه حصل عليها شيء، يمكن ما بعد حصل لها شيء، ما حصل لها شيء وكانت تستغرب. النساء ليست يعني على حد سواء، يمكن هي رضي الله عنها ما حصل لها شيء لذلك استغربت. نعم.
فضيلة الشيخ، وردت في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنا ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا أنا ماء المرأة ماء الرجل أنت بإذن الله. فهل الإقرار بكون المولود ذكرا أو أنثى بالذنوب إحداهما على الآخر؟
هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث أن غلبت أحد المائين على الآخر يسبب الإذكار أو الإناث، ويسبب الشبه أيضا. نعم، هذا من الأسباب، الله أعلم. نعم. في بعض الروايات أظن سبق، وفي بعض الروايات على، ويأتي أيضا بعلوه أيضا تغلبه يعني. نعم.
قول من قال بعدم وجود الغسل الكافر، فإن اغتسل بكافر الكفر ولم يجد الغسل واجبا على هذا القول. نعم. قال بعدم وجود الغسل الكافر، فإن اغتسل بكافر الكفر ولم يجد الغسل واجبا على هذا القول، فهل يعد هذا بدعة بعدم وجود الدليل؟
لا، ليس بدعة، أقل أحوالها أنه مباح، والمباح ليس بدعه. إذا فعل الإنسان من باب التنظف أو من باب التبرد هذا مباح، لا يسمى بدعه. البدعة إذا فعله تدينا وهو لم يثبت به دليل، إذا فعله تدينا وهو لم يرد به دليل. البدعة ما فعل تدينا وتعبدا وليس عليه دليل. لكن الكافر إذا أسلم واغتسل فإن وعمل بهذه الأدلة، فيه من الأئمة من قال بها، لا يكون هذا بدعة، لا يكون هذا بدعة، لأن له أدلة، وإن كان فيها نظر أو فيها مقال، لكن لا يبدع من عمل بها. يعني بعض العلماء أخذ بها وأوجب الاغتسال، بعضهم قال يستحب أن تفيد الاستحباب. إنما البدعة ما ليس له دليل أصلا، لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح، ليس له دليل أصلا. نعم. استحب وإيش؟
استحب الغسل.
إيه.
إقرار الرسول وغيره.
هو دائر بين الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، أو الإباحة دائر بين هذه الأمور. على كل حال هو ما يقال إن فعل منكر أو فعل بدعة. نعم. نعم.
هل الدش في الوقت الحاضر يجري على الغسل الإسلامي؟
الدش الآن صار يروع، لأن الدش أصبح الآن هلبلة اللي خيم على كثير من البيوت وصار يجيب شر للبيوت، هذا صار يروع هالاسم. من أول الدش هو زين، الدش من أول زين، أصبح الآن شين. فمراد السائل الدش الزين اللي هو اللي يوزع الماء على الجسم. نعم، يكفي هذا. إذا شغل الدش وصار تحته وبدأ برأسه ثم بميامنه ثم وأدار الماء على جسمه وتفقد مغابن جسمه ووصل الماء إلى كل جسمه، هذا يكفي. والدش فيه إعانة، الدش فيه إعانة للإنسان وهو من نعم الله سبحانه وتعالى، فيه إعانة للإنسان. نعم نعم. استعماله بعد يمكن أبلغ في التطهر، لأنه يعني يعينك ويصل الماء إلى أي مكان تريده ويكون فيه قوة أيضا. نعم. لا يخالف إذا استعملت البريد من باب الاقتصاد جزاك الله خير، لا بأس، لكن لا نقول إنه لا يستعمل الدش، الدش يستعمل ما في مانع. نعم. وقد يكون الدش مع الاستعمال الصحيح أقل من استعمال البريد أيضا، يعني إذا اقتصد الإنسان فقد يكون الدش أدعى للاقتصاد. نعم. الكلام على أن الإنسان نفسه يقتصد سواء بالإبريق ولا بالدش، هو نفسه يقتصد. نعم. ويحسن الاغتسال. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يستفاد من الحديث الأول إثبات صفة الحياة لله عز وجل ومشروعية تقديم العذر إذا كان المسؤول عنه مما يستحق منه؟
استفاد من ناحية اللزوم، لأنه إذا لم يستحي سبحانه، إذا كان يستحي سبحانه من هذه الأمور، دل على أنه لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق، فدل على أنه يستحي من الأمور الأخرى، وإنما هذه مستثنات، هذه الحالة مستثنات. في الأحاديث وصف الله للحياة، إن الله حي كريم كما في الحديث، استحي أن يمد أحدكم يديه فيردهما صفرا، يمد أحدكم إليه بالدعاء يردهما صفرا. وفي حديث الذين الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه يعلمهم، فواحد منهم استحيا وجلس حياء ولم يخرج فاستحيا الله تعالى منه، وواحد انصرف فانصرف الله جل وعلا عنه، أعرض فأعرض الله عنه، واحد أعرض وخرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرض فأعرض الله عنه، وواحد أوى إلى الحلقة وجلس فيها أعوى فآواه الله، هذا أحسنهم، أعوى فآواه الله، جاء راغبا وجلس في الحلقة ليتعلم آواه الله، والثاني جلس حياء فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. الشاهد منه أنه قوله استحيا فاستحيا الله منه. نعم.
فضيلة
الشيخ، الحياة صفة طيبة إلا إذا كان يمنع من الحق ويمنع من تعلم فهو مذموم، وإلا فهو كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم نعم. كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته تليق بجلاله، مثل غضبه ورضاه كراهته وحبه وغير ذلك. نعم. نعم. أنا شاب
واقع في مشكلة.
نعم.
وأرجوكم أن تحللوا علي. أنا طالب علم وأقول مع شباب الخير الإدارية، ولكن لا أدري فإني أفعل كذلك، فأريد أن أعرف لماذا أفعل ذلك.
لأن الشيطان يغلبك على نفسك والهوى أيضا، والنفس الأمارة بالسوء، أعداؤك يغلبونك، فالواجب عليك توبة إلى الله والاستعاذة من الشيطان والابتعاد عن مواطن الفتنة، ابتعد عن مواطن الفتنة وأسباب الفتنة، لأن من تعاطى أسباب الفتنة حري أن يقع في المعصية، اقطع الأسباب التي توقعك في هذه المعاصي، مع سؤال الله عز وجل أن يعصمك وأن يعينك، الله قريب مجيب، ولازم أهل الخير مجالسة أهل الخير، حافظ على الصلاة، قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. حافظ على الصلاة، حافظ على مجالسة أهل الخير ومجالس العلم، حافظ على ذكر الله عز وجل والاستعانة من الشيطان، ابتعد عن قرناء السوء وجلساء الشر. وإذا كنت تتعاطى أسبابا محرمة فاتركها واسأل الله الإعانة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الشام كثير المريض ووجد لبنا في ثوبه بعد النوم ولم يرى حزمة وليس متأكدا من أنه خرج مني لأنه قريب من رحمي، فماذا يفعل؟ وهل هناك فرق بين من سبق نومه التكفير وبين من لم يسبق نومه التكفير؟
قال بعد الأذان. لا إله إلا الله. نعم، هذا السؤال.
فضيلة الشيخ، إذا كان الشاب كثير المري ووجد الألم في ثوبه بعد النوم ولم يرى حلما وليس متأكدا من أن الخارج يغلب لأنه قريب من خفيف، فماذا يفعل؟
هذه المسألة فيها تفصيل لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أن هذا البلل مني، فهذا يجب عليه الاغتسال. الحالة الثانية أن يتأكد أن هذا البلل مذي وليس بمني، فهذا ليس عليه اغتسال، وإنما عليه أن يغسل هذا البلل، ينضحه بالماء ويغسل ما أصاب من جسمه، ثم يتوضأ ويصلي، لأن هذا مذي، يتيقن أنه مذي. الحالة الثالثة أن لا يدري هل هو مني ولا مذي، ففي هذه الحالة يعمل بالقرائن. إن كان سبق نومه ملاعبة أو تفكير فهذا دليل على أن هذا مذي، دليل على أنه مذي، فيفعل كما يفعل من خرج منه مذي، لا يجب عليه اغتسال. أما إذا لم يكن هناك قرائن تدل على أنه مذي، ما عنده قرائن، لا سبق نومه ملاعبة ولا تفكير ولا شيء، ولا نظر إلى شيء يثير الشهوة. يعني بعض الناس والعياذ بالله ينظرون إلى أشياء تثير الشهوة، خصوصا بعد وجود هذه الأفلام وهذه الدشوش والبلاوي، قد يكون إن سبق نومه نظر إلى هذه الأشياء، فهذا يدل على أن هذا مني، على أنه مني، فهذا يعمل إنه مني فيغتسل، يجب عليه الاغتسال. إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا مني فإنه يغتسل، إذا كان هناك قرائن تدل على أنه مذي فلا يغتسل، إذا ما كان هناك قرائن لا لهذا ولا لهذا فهو يجعله على أنه مني ويغتسل. إذن فالأحوال أربع، الأحوال أربع: حالة الأولى إذا علم أنه مني هذا يغتسل، حالة الثانية إذا علم أنه مذي هذا لا يغتسل، حالة الثالثة إذا لم يعلم لا هذا ولا هذا ولكن هناك قرائن تدل على أنه مذي يجعله مذي، حالة الرابعة إذا كانت هناك قرائن تدل على أنه مني يجعله مني ويغتسل، الحالة الخامسة أن لا يكون هناك قرائن لا لهذا ولا هذا يجعله مني احتياطا ويغتسل. خمس أحوال في هذه القضية. نعم.
شيخ، في الحالة الأخيرة ما تأتي بعض اليقين لازم الشيخ؟
لا، هو نائم ما عنده يقين، نائم، ولو كان عنده يقين هو نائم، والنائم يخرج من شيء ولا يدري. نعم. لا، نائم وراحة الحال، صار نائم ما عنده تفكير ولا عنده شيء. نعم. مثل الوضوء، إذا نام الإنسان انتقل وضوءه لأنه ما يدري، ما يمسك نفسه ولا يدري، فيجب عليه الوضوء وينتقل وضوءه لأنه صار ما عنده شعور نعم. من عمل العادة السرية وهو صائم في رمضان فإن كان خرج منه شيء بطل صيامه، يجب عليه القضاء ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، يجب عليه القضاء ويجب عليه التوبة، لأن هذا ذنب عظيم، أفطر في نهار رمضان من غير عذر. أما إذا عمل العملية هذه ولم يخرج منه شيء فصيامه صحيح، لكنه يأثم على عبثه هذا، يأثم على هذا العبث. نعم. إذا حصل على الإنسان جنابة وعنده ماء بارد يخشى على نفسه من استعماله لبرودته، وليس عنده ما يسخنه به، ليس عنده وسائل تدفئة، ما عنده نار ولا عنده وسائل تدفئة، فهذا يتيمم ويصلي وصلاته صحيحة ولا يعيد. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان أميرا على سرية، كان أميرا على سرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابته جنابة وكان الماء باردا والجو باردا جدا وليس عنده ما يسخن به الماء، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سأله، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على صحة صلاة مثل هذا بقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قواعد الشرع تدل على هذا. أما إذا كان عنده ما يسخن به الماء يدفئ الماء به فإنه لا يصلي حتى يغتسل، يسخن الماء ويغتسل ولو تأخر، ولو تأخر يسخن الماء ويغتسل ويصلي. نعم. يعني قصده أنها اعتمرت من التنعيم، خرجت من مكة إلى التنعيم واعتمرت، هذا لا يسمى سفرا، لا يسمى سفرا، لا يحتاج إلى محرم. المحرم إنما يحتاج إليه في السفر، إلا أنها لا تخرج مع أجنبي، كان تركب مع سائق تاكسي وحدها ليس معها أحد، هذا لا يجوز لأنه خلوة، لا يجوز لها أن تخلو. أما لو ذهبت مع نساء في حافلة أو في سيارة معها نساء إلى التنعيم، التنعيم لا يعتبر سفرا، وإن كان الأفضل لها حتى وللرجال الأفضل أن لا يخرجوا إلى التنعيم، بل يبقوا في مكة ويصلون في الحرم ويعتكفون في الحرم في نهار رمضان أفضل من الخروج للإتيان بعمرة. لكن لا نقول إن هذا حرام، لا نقول إنه حرام. نعم. المحرم يمكن يرجع إذا جاء سفرها ورجوعها إلى بلدها يبي يرجع لها، أما إن كان يبي يخليها وتجي بدون محرم هذا لا يجوز حرام، لكن هو رجع مدة بقائها في مكة وهي في بيت ومع ناس يبي يروح لشغله ويبي يجي إلى جس سفر يجي، لا مانع من ذلك إذا دعت الحاجة. نعم. المحرم يمكن يرجع إذا جاء سفرها ورجوعها إلى بلدها يبي يرجع لها، أما إن كان يبي يخليها وتجي بدون محرم هذا لا يجوز، حرام. لكن هو رجع مدة بقائها في مكة وهي في بيت ومع ناس، يبي يروح لشغله ويبي يجي إلى جس سفر يجي، لا مانع من ذلك إذا دعت الحاجة. نعم. هل يجوز أما المسجد الحرام والحرم كل الحرم كل ما داخل الأميال لا يجوز أن يدخله الكافر، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يمكن الكافر من دخول الحرم كله لا المسجد الحرام ولا ما حوله. أما غير المسجد الحرام والحرم هذا محل خلاف بين العلماء، والقصة التي مرت بنا في الصحيحين على أن ثمامة ربط في سارية المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدل على الجواز للحاجة إذا كان هذا لحاجة، وكما دخل نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وتفاوضوا معه وهو في المسجد، فهذا لا بأس به للحاجة إذا دعت الحاجة إلى هذا. نعم. إلا ولذلك قالوا يجوز للحاجة، يجوز دخول الكافر في غير المسجد الحرام وغير الحرم، يجوز دخول بقية المساجد للحاجة إذا كان هناك حاجة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي المسافة التي يجوز المرور فيها بين يدي المصلي، ومن أين تبدأ هذه المسافة؟ هل من موضع قدميه أم من مكان سجوده؟
المصلي إذا كان أمامه سترة فإنه لا يمر بينه وبين سترته، لكن يمر من ورائها. أما إذا كان ليس أمامه سترة فالمسافة المحظورة ثلاثة أذرع تبدأ من قدميه، من قدمي المصلي، تمتد ثلاثة أذرع أمامه، هذه المنطقة لا يمر منها، وإذا مر من ورائها فلا بأس، علما أن المصلي إذا كان مأموما كالصفوف خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لها. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم المسافر إذا دخل مع جماعة الجمهور وقد فاته من الصلاة ركعتان، هل يتم المسلم لكونه مسافر؟
لا، إذا دخل مع إمام يتم ولو كان في التشهد الأخير، إذا دخل مع إمام يتم الصلاة يلزمه الإتمام، لأن حكمه حينئذ يكون حكم الإمام فيلزمه الإتمام لأنه تابع للإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به، فمقتضى الإتمام أن يتم الصلاة ولو دخل في آخرها. نعم. وهذا الشيء يغفل عنه كثير من الناس. نعم. نعم. هنا
لو كان مسلم
يتبع الإمام لأنه يعني مأموم، لا يزال مأموم. نعم. أي نعم يتبع، يلزمه أن يعيد الصلاة إذا كان إنه دخل مع الإمام وقصر، فإنه يلزمه أن إن كان ذكر قريبا يتم الصلاة ويسجد للسهو، وأما إن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة من جديد تامة. نعم.
وهل قال أحد من العلماء بأنه يجوز القصر مع الإمام الذي يتم؟
لا أعلم أحد قال هذا، لا أدري، لكن مقتضى النص إنه يتم، لأنه يلزمه اتباع الإمام والاقتداء بالإمام، والإمام يتم فيلزمه الإتمام. نعم. لا أدري، لكن هذا فيه نظر، حتى ولو ذكره شيخ الإسلام فيه نظر، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما العكس هو الصحيح، أنه إذا صلى الإمام الذي يقصر ووراءه أناس يتمون، فإنه إذا سلم يقومون ويتمون لأنفسهم، يجوز لمن يتم الصلاة أن يأتم بمن يقصر الصلاة ويتم لنفسه، أما العكس فإن حكم المأموم حكم الإمام. نعم نعم. لا ما هو وجيه، ما هو وجيه لأنه يخالف الإمام بمقتضى الحديث. على كل حال كل يؤخذ من قوله ويترك ما خالف الدليل، ولو كان من الأئمة الأجلة النظر إلى الدليل في هذا. نعم. إيه لكن أدرك متابعة الإمام، فحكمه حكم الإمام ما هو مستقل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك حديث صحيح في النهي عن السفر إلى بلاد الكفار؟
على إيش؟
هل هناك حديث صحيح في النهي عن السفر إلى بلاد الكفار؟ وما صحة الحديث؟ ما معناه؟ ألا تغيير من مادة بين أمراض المشركين؟
الأحاديث كثيرة مع الآيات، وجوب الهجرة، إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا في الذين سكنوا في بلاد الكفار ولم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة وتركوا الهجرة إلى بلاد المسلمين، عليهم هذا الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتراءى ناراهما، أي نار المسلم ونار الكافر، أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، كذا قال لا تتراءى ناراهما. والأدلة في هذا كثيرة على تحريم السفر إلى بلاد المشركين لما فيه من الخطورة على الدين وعلى الأخلاق، إلا في الحالات التي يرخص فيها بالسفر، وهي إذا سافر مثلا مندوبا من قبل ولي الأمر يبلغ رسالة إلى الكفار، سفراء ولاة أمور المسلمين، أو سافر ليتعالج، هناك علاج لا يوجد في بلاد المسلمين وسافر من أجل العلاج، هذا مباح لا بأس بالضرورة، أو سافر لتجارة يشتري بضائع أو يقاول على بضائع ثم يرجع، أيضا هذا لا بأس لئلا تضيع أمواله وتجارته، أو سافر ليتعلم أمورا يحتاجها المسلمون ولا توجد في بلاد المسلمين، تعلم أمورا يحتاجها المسلمون كأمور العسكرية والأمور الصناعية والأمور التي يحتاج أو أمور الطب يحتاجها المسلمون ولا يوجد من يعلمها في بلاد المسلمين لأجل نفع المسلمين، هذه الأحوال لا بأس مع المحافظة على دينه والابتعاد عن مواطن الفتنة والاعتزال عن مجالس الكفار وحفلاتهم ودعاياتهم وشرورهم، وأن يقتصر على مهمته فقط مع هذه الضوابط. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم. أخرجه السبعة. وعن سمعة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توفى يوم الجمعة فبها ومنت ومن كسر الغسل أفضل. رواه الخمسة. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ القران ما لم يكن جنبا. رواه احمد والاربعه. وهذا له الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوقف بينهما ربوها. رواه مسلم. زاد الحاكم: فانه انفع بالعود.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت وإن أرجعت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الله الجنب من غير أن يبين له السماء فهو معلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، أخرجه الخمسة، حسنه الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رجه أحمد والخمسة، صححه الترمذي وحسنه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، أخرجه مسلم. وللحاكم فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. أما حديث أبي سعيد وحديث سمرة فهما في موضوع غسل الجمعة، وأما بقية الأحاديث فهي في أحكام تتعلق بالجنب، في أحكام تتعلق بالجنب. أما حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وغسل الجمعة عن الاغتسال، الاغتسال في جميع البدن من أجل الجمعة، فأضافه إلى الجمعة لأن الجمعة سببه، فهو من إضافة المسبب إلى السبب، من إضافة المسبب إلى السبب. واجب، الوجوب في اللغة أصله السقوط، سقوط الشيء على الأرض. قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة معقولة اليد اليمنى، فإذا وجبت ذنوبها وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض ميتة بسبب الزكاة. فالوجوب في اللغة يقال وجب الشيء لغة إذا سقط، ومنه الوجبة وهي الصوت الذي ينشأ عن سقوط الشيء. يقول سمعنا وجبة، يعني سمعنا صوتا لشيء سقط، هذا في اللغة. أما الواجب في اصطلاح الأصوليين فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب في اصطلاح الأصوليين، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. واجب، فمعنى قوله واجب ظاهره الوجوب الشرعي، ظاهره الوجوب الشرعي الذي يعاقب، الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقوله على كل محتلم أي على كل، أي على كل رجل بلغ الحلم، بلغ سن الحلم، بخلاف الصغير فإنه لا يجب عليه، وإنما يجب على من بلغ الحلم، سن الحلم. وليس المراد وجوبه على من احتلم في النوم، لا، المراد على من بلغ السن التي يحتلم فيها الإنسان. الإنسان ما دام صغير لا يحتلم، فإذا بلغ فإنه يحتلم عادة، يحتلم عادة. فالمراد بالمحتلم الذي بلغ سن الحلم وخرج من سن الصغر ووجبت عليه التكاليف الشرعية، لأن الإنسان ما دام صغيرا إنه لا تكليف عليه، فإذا بلغ فإنه تجب عليه الواجبات وتحرم عليه الأشياء المحرمة، ويؤاخذ ويعاقب ويثاب، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، الصغير حتى يحتلم، ذكر منهم الصغير حتى يحتلم. هذا معنى واجب على كل محتلم، يعني من بلغ سن الحلم، كما قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إذا بلغوا الحلم يعني السن التي فيها يمكن أن يحتلموا في النوم، فهو كناية عن البلوغ، على كل تقدير هو كناية عن البلوغ. هذا في حديث أبي سعيد. أما في حديث سمرة قال هنا رواه السبعة، مراد بالسبعة في اصطلاح المؤلف أصحاب السنن الأربع، والإمام أحمد صاحب المسند، والبخاري ومسلم، كتب السبعة صحيحان والمسند والسنن الأربع، هذه السبعة. في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة يعني وضوءه للصلاة فبها، أي بالرخصة أو السنة، أي أخذ بالسنة أو أخذ بالرخصة، ونعمة يعني نعمة السنة، من أخذ بالسنة فنعم ما فعل، نعم ما فعل من أخذ بالسنة وعمل بها فنعم ما فعل، هذا ثناء عليه. ومن اغتسل يعني في جميع بدنه فالغسل أفضل، أي أفضل من الاقتصار على الوضوء، فالوضوء الذي معه اغتسال أفضل من الوضوء الذي ليس معه اغتسال، هذا معنى الحديث. الحديثان كما ذكرنا في موضوع الاغتسال يوم الجمعة، الاغتسال يوم الجمعة مشروع بإجماع العلماء، مشروع بإجماع العلماء، لكن اختلفوا هل هو واجب أو هو مستحب أو هو واجب على في حال، واجب في حال وليس واجبا في حال، يعني فيه تفصيل، ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول أنه واجب على ظاهر حديث أبي سعيد، وهذا قول الظاهرية، الظاهرية يرون أن الاغتسال يوم الجمعة واجب أخذا بظاهر حديث أبي سعيد، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أما الجمهور فيرون أن الاغتسال يوم الجمعة مستحب وليس بواجب أخذا بحديث سمرة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على عدم الوجوب، ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب يعني متأكد، معناه متأكد وليس هو الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإنما معنى واجب يعني متأكد بدليل حديث، بدليل حديث سمرة، فجعلوا حديث سمرة مفسرا لحديث أبي سعيد، وأن معنى الوجوب هنا التأكد فقط ليس معناه اللزوم. كما تقول مثلا حقك واجب علي، تقول لزميلك أو لصديقك حقك واجب علي، بمعنى أنه متأكد ليس معناه أنه لازم كما تجب الواجبات الشرعية، بل إنما معناه أنه متأكد. بدليل حديث سمرة، هذا قول جمهور أهل العلم. القول الثالث التفصيل، وهو أن من كان فيه روائح كريهة وعرق فإنه يجب عليه أن يغتسل من أجل إزالة هذه الروائح وهذا العرق، لأنه سيحضر اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة، فإذا لم يغتسل وفيه روائح فإنه يؤذيهم، فيجب على من كان فيه روائح وعرق أن يغتسل. أما من كان نظيفاً وليس فيه روائح فإنه يستحب له الاغتسال ولا يجب عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد. وهو التفصيل بين من يحتاج إلى الاغتسال لإزالة الرائحة ومن لا يحتاج إليه، فيكون في حق الأول واجبا وفي حق الثاني مستحبا. جمعا بين الحديثين، فيكون حديث أبي سعيد محمولا على حالة، وحديث سمرة محمولا على حالة أخرى. وهذا كما ترون وجيه، هذا وجيه هذا القول، لأن فيه جمعا بين الأحاديث. قالوا لأنهم كانوا في أول الإسلام يوم كان الحال ضيق على الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يلبسون الصوف ويعملون يشتغلون، فيكون فيهم عرق مع لباس الصوف، فيكون هناك رائحة، ويكون هناك رائحة. فإذا اجتمعوا في صلاة الجمعة تظهر هذه الرائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال من أجل إزالة الرائحة. وألزمهم بذلك من أجل إزالة الرائحة، هذا كان في أول الأمر. هذا هو حاصل الكلام على غسل الجمعة وحكمه، هو مشروع بإجماع العلماء، لكن إنما الخلاف في وجوبه وعدم وجوبه، يعني في وجوبه أو استحبابه، هذا الخلاف. ثم يتعلق بذلك مباحث، تعلق بغسل الجمعة مباحث. المبحث الأول: متى يغتسل الإنسان يوم الجمعة؟ لأن الحديث مطلق يقول غسل الجمعة، غسل الجمعة، وفي حديث سمرة يقول من اغتسل يوم الجمعة، لم يبين متى يغتسل، فظاهره أنه عام في اليوم كله، وأنه متى اغتسل في أول النهار أو في آخره أو في وسطه حصل المقصود. ولكن الراجح من الاحتمالات أن الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة، أن الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة، لأنه في هذه الحالة يكون له فائدة كبيرة، وهي التنظف والتهيؤ لحضور هذا الجمع العظيم، تجمل ليوم الجمعة. وأيضا جاء في الحديث الآخر: من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل، وغيره من الأحاديث التي تحث على الاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة. فالاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة آكد، لأنه يحصل به المقصود، وإن كان الحديث يحتمل أنه في سائر اليوم. ولهذا يقول الفقهاء لما تكلموا على حديث على اغتسال يوم الجمعة، قالوا: وعند الذهاب إلى الصلاة وعن جماع أفضل، يعني كونه يغتسل عند الذهاب إلى الصلاة وعن جماع يكون أفضل، لأنه أغض للبصر وأنظف للجسم وأقطع للرائحة والعرق، تجتمع فيه مصالح. فكونها عند الذهاب إلى الجمعة أفضل من كونه يتقدم أو يتأخر، هذا مما يتعلق بالاغتسال يوم الجمعة. أيضا قوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل يشمل النساء؟ أو لا يشمل النساء. وقوله من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هل يشمل النساء أو لا يشمل؟ لا، الظاهر أنه لا يشمل النساء، لأنه قال واجب على كل محتلم، وهذا اللفظ خاص بالرجال، هذا اللفظ خاص بالرجال، ولأن الرجال هم الذين يحضرون لصلاة الجمعة. وقد يقال والله أعلم إن النساء إذا كانت تحضر صلاة الجمعة فإنه يشملها الحكم، لأن المرأة يجوز لها أن تحضر صلاة الجمعة، تسمع الخطبة وتصلي مع المسلمين، يجوز لها ذلك. أما إذا لم تحضر فلا داعي لاغتسالها في هذا اليوم. فيؤخذ إذن من هذين الحديثين مسائل. المسألة الأولى فضل يوم الجمعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاغتسال فيه، هذا يدل على فضله وأنه يوم عظيم، وهو قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس وغرب أو ما طلعت الشمس، قال صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه أسرار عظيمة، فيه خلق آدم، وفيه ندخل الجنة وأهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ساعة الإجابة في يوم الجمعة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ليوم الجمعة خصائص كثيرة تزيد على أربعين، وصنف فيه بعض العلماء مصنفات في فضائل يوم الجمعة، منهم الحافظ السيوطي له رسالة في فضائل يوم الجمعة اسمها اللمعة في فضائل يوم الجمعة، وغيره من العلماء اهتموا بهذا اليوم وبينوا ما فيه من الفضائل العظيمة. وفي هذا الحديث دليل على فضله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه الاغتسال. المسألة الثانية في الحديثين مشروعية الاغتسال، في الحديثين مشروعية الاغتسال يوم الجمعة، فإذا قلت مشروعية هذا يشمل القول بالوجوب ويشمل القول بالاستحباب. المسألة الثالثة أن الاغتسال خاص بالرجال لقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم، وهذا اللفظ اختص بالرجال. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن النظافة وإزالة الروائح الكريهة مطلوبة شرعا للمسلم، خصوصا عندما يحضر الاجتماعات الدينية كيوم الجمعة، يوم العيد، وصلاة الجماعة في الصلوات الخمس. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والكراث لمن يحضر المسجد ويصلي مع الجماعة، كل هذا من الآداب الإسلامية، ففيه أن دين الإسلام دين النظافة والجمال والآداب الطيبة الحسنة، ففيه العناية بالنظافة والعناية الرائحة الطيبة وإزالة الروائح الكريهة وإزالة الأوساخ تجمل، إن الله جميل يحب الجمال. يستحب للمسلم أن يتهيأ لحضور الاجتماعات الدينية في المساجد وفي غيرها، وأما حديث علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. قال: رواه أحمد والخمسة. هذا اللفظ فيه نظر، قالوا رواه أحمد والخمسة، هذا فيه نظر، والصواب رواه الخمسة، لأن أحمد من الخمسة، فصحة اللفظ هكذا: رواه أحمد والأربعة، رواه أحمد والأربعة. يقول صاحب سبل السلام: وقد وفي بعض النسخ من بلوغ المرام هكذا: رواه أحمد والأربعة، وهذا هو الصواب. أما رواه أحمد والخمسة فهذا فيه نظر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، يعني يعلمنا، يتلو علينا ويعلمنا القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه القرآن ويتلقون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتلقون السنة أيضا. الصحابة يتلقون العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، هذا في يدل على فضلهم وشرفهم أنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، أي أنه كان يمتنع من إقراء القرآن إذا كان عليه جنابة. فهذا الحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم شيئا من القرآن ثم قال: هكذا من لم يكن جنبا، أما من كان جنبا فلا ولو آية، فلا ولو آية. فالجنب لا يقرأ القرآن، هذا من الأشياء التي تحرم على الجنب. الجنب يحرم عليه أشياء، منها قراءة القرآن حتى يغتسل، ومنها أنه لا يلبث في المسجد، لا يجلس في المسجد وهو جنب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذا فيه النهي عن اللبث في المسجد وجواز المرور، عن اللبث في المسجد للجنب وجواز المرور لأخذ حاجة إلا عابري سبيل. فلا الجنب لا يلبث في المسجد، لا يجلس في المسجد، وكذلك لا يمس المصحف، من باب أولى لا يمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وسيأتي هذا. الجنب له أحكام، منها ما نحن بصدده، وهو أنه لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث إنهم يتلقون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون منه القرآن والسنة. المسألة الثانية، الحديث دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، وهذا الذي أورد المصنف الحديث من أجله. المسألة الثالثة، فيه أن من عليه حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وأن يدرس القرآن عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. ودل على أن الحدث الأصغر، يعني إذا كان الإنسان على غير وضوء، يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير أن يمس المصحاف. في حديث آخر، لم يكن يحبسه صلى الله عليه وسلم عن القرآن إلا الجنابة. هذا في حديث علي. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العودة فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. هذا أيضا من أحكام الجنوب، هذا من أحكام الجنوب، وهو أنه من كان عليه جنابة ثم أراد أن يجامع أهله مرة ثانية فإنه يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ، ولا يكرر الجماع بدون وضوء. وفي رواية الحاكم بيان الحكمة من ذلك، وهي أن ذلك أنشط للعود، أنشط للعود، أي مما يساعده على الجماع مرة ثانية. فهذا من آداب الجنوب، أنه أيضا إذا أراد العود للجماع فإنه يستحب له أن يتوضأ. لأن ذلك أنشط للعود، ففيه ناحية، فيه ناحية صحية، أنشط للعود، ناحية صحية. وقال: وعن وللأربعة، الأربعة يعني أصحاب السنن الأربع، الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. هذا أيضا من أحكام الجنب، وهو أنه يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، لما جاء في الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ. ولكن في حديث عائشة هذا تقول: ينام من غير أن يمس ماء، فظاهره أنه لا يمس الماء لا للوضوء ولا للاغتسال، هذا ظاهر الحديث. ولكن هو محمول لا من غير أن يمس ماء يعني للاغتسال، من غير أن يمس ماء يعني للاغتسال، بدليل الأحاديث التي تدل على أنه كان يتوضأ. إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام كان يتوضأ، فيكون مرادها